كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع ساداتنا الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أيها الأحباب، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، فيا أخوتي في الوطن، فيا أخوتي في كل علاقة حميمة تجمع بيننا، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويتجدد اللقاء حول من هنا نفهم. إن كانت المعرفة الحقيقية هي من حق كل إنسان ومن حق كل مواطن، فإن الفهم الحقيقي أيضا هو من حق كل إنسان، لأن المعرفة الحقيقية تقود إلى فهم حقيقي، والفهم الحقيقي يسهم بشكل أساسي في صناعة المواقف الإيجابية، المواقف الصحيحة، القرارات الصائبة إلى آخر ذلك. حلقة اليوم عنوانها يدور حول جدلية وإشكالية ظهرت في الإعلام المعاصر: هل الإرهاب صناعة دينية أم سياسية؟ سؤال خطير. الإرهاب ينسب إلى السياسة أم إلى الدين؟ من الذي يصنع الإرهاب؟ هذا سؤال مهم. في إطار الحروب الفكرية، الجيل الرابع من الحروب، بتبث أفكار من شأنها إحداث الصراعات والنزاعات والصدامات في الأوطان والمجتمعات التي يراد تفكيكها وإضعافها حتى تكون مهيئة بعد ذلك لأجندة جديدة في صالح أصحاب المصالح. خرج علينا في هذا الإطار من يزعم أن الإرهاب إسلامي وغضبان ومنفعل، ونحن نعذر لأي إنسان انفعاله في سياق أحداث ملتهبة وفي سياق أحداث إرهابية، ونحن في حزن معه إلى آخر ذلك. قد يبرر الحزن، قد يبرر الانفعال، لكن أن تدع المجرم الحقيقي وتأتي وتلبس الجريمة على إنسان بريء، هذا هو الذي ينبغي أن يصحح وأن يناقش حتى نصل إلى المعرفة الحقيقية، حتى نصل إلى المواقف الحقيقية. فيزعم بأن مقولة أن الإرهاب لا دين لاغي مقولة غير صحيحة. الإرهاب له دين. أقول لك بلاش تسمع مني، تعال نسمع من صاحب هذا الزعم وهذا الكلام لنناقش الأمر سويا بكل عقل، بكل علم، بكل حكمة، بكل هدوء مع هذا الفيديو الذي يظهر القائل بأن الإرهاب ينسب إلى الدين والإرهاب له دين. فلنسمع سويا. حتى يكون الفيديو جاهزا لذلك، هو الأستاذ إبراهيم عيسى هو الذي زعم ذلك وقال ذلك وشدد على ذلك، يؤكد ذلك أن الإرهاب له دين، وجاء ببعض الفتاوى الشاذة أو الفتاوى التي تدعو إلى العنف أو تدعو إلى كذا، ولبس على بعض أمور أخرى إلى آخر ذلك وقال بهذا، وهذا منشور في الانترنت بصورة واضحة، يعني لا يحتاج إلى دليل، وربما ينجح الإخوة في عرض الفيديو بعد قليل. الآن حجة الأستاذ إبراهيم عيسى أن من يفعل ذلك هو ليه بيقول الإرهاب له دين، الإرهاب إسلام، بيقول لك اللي بيعمل كده مسلمين ولهم شيوخ، لهم فتاوى ضارة، و ربما الفيديو يكون جاهزا للعرض فنشاهده سويا.
يطلع في الجوامع وبتعمله وعنده مواقع وعنده دعوه سلفيه مش عارف ايه، ويطلع يقول لك المسيحيين كفره والمفروض ما نهلش بعيادهم. الفرق بينه وبين اللي فجر الكنيسة مرجرجس في طنطا أو كنيسة اسكندرية، الفرق بينهم بس اللي يستخدم السلاح، إنما الاثنين رأيهم إن المسيح كافر وإنه مفيش مسلم يعاقب يقتل لأنه قتل المسيح. ودي كتب الفقه اللي هو برضو الكذب البين الرخيص اللي بقى المقولة الشهيرة بقى بتاعت أصله الإرهاب لا دين له. يا سلام يا سلام، خلاص يا جماعة مرارتنا اتفقعت بقى. الكذب بقى مش معقول، والبغبغانات اللي بيطلعوا هنا وهنا يقولك الإرهاب لا دين له، لا الإرهاب له دين. إذا كان إرهابي نفسه بيقولك أنا بعمل ده عشان خاطر الدين الإسلامي، إيه الإرهابي لا دين له يا رخي؟ إيه الإرهابي لا دين له؟ يعني إيه الإرهاب لا دين له؟ الإرهاب له دين، يوم ما بيطلع يفجر ويعمل بيعمل ده علشان خاطر الله وفي سبيل الله وفي سبيل جنة الخلد وإقامة شرع الله فالإرهاب له دين، وعندهم مفهوم واضح للي بيعملوه، وكل ما يقوله داعش وكل ما فعله هذا الإرهاب الذي فجر الكنيستين أو الإرهابيين الذين فجر الكنيستين في طنطا والإسكندرية، دخل بالحزام الناسف وفجر أنفسهما وهما يؤمنان تماما بأن ما فعلاه دين الله الحق، ويحرضهم على هذا أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام المذكورة في البخاري اللي هي موضوعة ومكذوبة ولكنها محاطة بتقديس من هؤلاء الذين يقدسون البخاري لا الله ولا النبي ولا يقدرون النبي، انهم يقدرون ويقدسون البخاري. كل إرهاب حصل في سيناء أو في أي جانب من منطقة مصر أو ضد الأباط مدفوع ومؤيد بحديث نبوي مذكور في البخاري قولا واحدا، وأي كذاب يقول غير كده هو محض كذاب. نواجه بقى الحقيقة ونتكلم ونقول، ولا ندانا وخلاص وانتهى الموضوع على كده والكلمتين يوم بتوع الإرهاب لا دين له؟
لا احنا مش هنداره ولا حاجة، ولكن هنناقش المسألة مناقشة علمية ومناقشة عقلية وبهدوء بعيدا عن الانفعال، ولن نكتفي بآرائنا، لكن احنا هنجيب الناس اللي عندها معلومات اكتر مني ومنك واكتر مننا كلنا ونشوف الحقائق. اولا في الجانب الفكري يجب ان نفرق بين افعال البشر والدين. الدين مقدس جاء من الله عز وجل، دين يهودي مسيحي إسلامي ده دين من الله عز وجل، ده شيء. أما أفعال البشر شيء آخر، السلوكيات البشرية من لدن آدم من أول ما نزل على الكوكب الأرضي ليس لها الكمال، يعني يبقى في استثناءات، فما تحولش الاستثناء لقاعدة. ولا يعبر أفعال البشر الذين أساءوا وأخطأوا واستعملهم الآخر وضحك عليهم الآخر وبعدين تجعلهم معبرين عن الدين الإسلامي. الأزهر لا يوافق على ذلك، المؤسسات العلمية لا توافق على ذلك، عموم المسلمين ينكرون ذلك ويجرمون ذلك، فهذا خلط في الرؤية. الأمر الذي بعد ذلك، هذا الاستثناء القليل الذي وصفته السياسة، اسمع، لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة في التفكير العلمي. الاستثناء لا يمكن أن يعبر عن القاعدة. يعني لو عيلة كبيرة وفيها ولد يعني فلاتي، ولد حد ضحك عليه، ولد استخدموه لأي أغراض غير شريفة، لا يعبر عن شرف هذه العائلة وقيمة هذه العائلة. الاستثناء في المنهج العلمي في السلوك البشري لا يمكن أن يعبر عن القاعدة. الاستثناء لا يتحول أبدا إلى قاعدة. الأمر الذي يلي ذلك، إيه رأيك إحنا هنروح للدكتور نبيل لوقا بيباوي، والدكتور نبيل لوقا ألف كتابين عظيمين عن الإرهاب، وهو قريب من ساحة الفعل. الكتاب الأول كان الإرهاب صناعة غير إسلامية، يريد الإخوة يصيروا كتابه، ده ألفه الدكتور نبيل لوقا بيباوي، ده كاتب مسيحي منصف وقريب من مصادر المعلومات الرسمية، وألف كتابا عظيما مكملا لهذا الكتاب تحت عنوان الإرهاب في مصر والعالم ومحاصرته داخليا ودوليا. ده كلام علمي، كلام محقق، كلام ليس لمسلم، كلام للعالم مسيحي. عايزين نسمع في أول تقرير أخذ من كتابه ماذا يقول الدكتور نبيل لوقا. هل الإرهاب اسمع؟ هل الإرهاب صناعة دينية أو صناعة إسلامية زي حضرتك ما قلت، ولا الحقيقة إيه؟ تعالوا بنا إلى هذا التقرير لأن المعرفة من حق الجميع.
الإرهاب صناعة غير إسلامية. يجيب الأستاذ الدكتور نبيل لوقا بباوي عن السؤال المهم: من الذي يصنع الإرهاب؟ ولماذا؟ الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن الإرهاب ليس صناعة إسلامية، بل هو صناعة غربية لتحقيق مصالح الغرب وسياساته. فقد أصبحت لندن وباريس وألمانيا والدنمارك ونيويورك قواعد لتنظيم وتخطيط العمليات الإرهابية، فهذه الدول تعطي الدعم السياسي والمعنوي والمادي للعناصر الإرهابية بإيوائها بدعوى حق اللجوء السياسي، إذ يعيش بعض الإرهابيين المحكوم عليهم في قضايا إرهابية على أراضي بعض الدول الأخرى. وهذا ما حدث في إنجلترا وأمريكا، حيث تؤوي بعض الإرهابيين المحكوم عليهم. فالإرهاب صناعة غربية لتحقيق أهدافها في إدارة الصراع الدولي. ومن أقوى العوامل التي ساعدت على انتشار الإرهاب في كثير من دول العالم هو لوب السلاح في أمريكا، الذي يهدف إلى بيع السلاح بدون قيود لكل المنظمات الإرهابية في العالم. وهذا اللوبي الذي يطلق عليه لوب السلاح من أقوى جماعات الضغط على مطبخ القرار الأمريكي في الحكومة الأمريكية حتى تسمح له بتصدير السلاح لكل جماعات العنف في العالم كله وإلى كل المناطق المتوترة في كل أجزاء الكرة الأرضية، وذلك تسديدا لفاتورة مساندة لوب السلاح الأمريكي للرئيس الأمريكي وأعضاء الكونغرس في الانتخابات الأمريكية، وخاصة انتخابات الرئاسة وانتخابات الكونغرس في أي زمان.
يعني ده كلام الدكتور نبيل لوقا بأن الإرهاب له من يصنعه، ومصادر المعلومات بتفيد أن الذي يصنع الإرهاب هم أصحاب المصالح، أصحاب المصالح الذين يديرون مصالحهم المتعددة المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط. وكما أن أمريكا خدت الإرهاب مشروع أمريكي في أفغانستان وكونت القاعدة وضغطت على الحكومات بعلاقات أو أخرى أنها تسهل للشباب أن يذهب إلى هناك ولا هناك، ثم بدأت تنمي هذا الاتجاه مستخدمة فكرة الجهاد من أجل الإسلام ضد روسيا، وكانت حرب بالوكالة قام بها الشباب لإسقاط روسيا، وفعلا أسقطوا روسيا لحساب الولايات المتحدة. إذا القاعدة كانت مشروعا أمريكيا. اليوم يعني ليس بعد أن جاء فلاديمير سافرونكوف المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة ويعلن من شهرين على الملأ، كلام موجود اطلع عليه عبر اليوتيوب اطلع عليه، فهذا كلام داخل المنظمة العالمية، وهو يبين أن داعش إنما هي صناعة أمريكية ودعم أمريكي وتخطيط أمريكي، ليس هذا فقط، وهي نسخة جديدة للقاعدة. هم يقولون ذلك يا أخي، أصحاب الشأن يقولون ذلك، المتهمون يصرحون بذلك فين؟ في منظمة الأمم المتحدة، ويقول إن الإرهاب مشروع أمريكي لإدارة المصالح في الشرق الأوسط. يا ريت نسمع مع بعض، أنا بجيب لك حاجات مش مسلمين ولا مشايخ ولا سلفية ولا أزهرية، أنا بجيب لك آدي عالم مسيحي وآدي عالم سياسي من المخابرات، وهو مندوب في الأمم المتحدة الروسية وبيكشف لنا الحقائق. يا ريت نسمعها بكل قبول وترحاب للمناقشة العقلية العلمية، بعيدة عن الانفعال وبعيدة عن ان احنا ننزل جام الغضب على الناس، يعني على غير حقائق. تعالوا كده نسمع المندوب الدائم لروسيا في الأمم المتحدة ونشوفه بيقول ايه عن آخر إرهاب حصل للكنائس اللي انت زعلان عليه يا أستاذ إبراهيم، وإحنا أيضا زعلانين عليه. فالمسلمون جميعا يتعايشون وبإحسان، يتاجرون، يتعاملون في الماديات، يتجاورون مع إخوانهم المسيحيين بلا إشكال. فدي أشياء مفتعلة، من الذي صنعها؟ اسمع ماذا يقول مندوب روسيا في الأمم المتحدة.
أما فيما يتعلق بالمتحدث البريطاني الذي قال أنه فقط أو تحدث بطريقة تشير أنه فقط يريد أن يعرقل عملكم ويجعله أكثر تعقيدا من أجل جعل هذا المجلس مجلس الأمن عرضة للمزيد من المواجهات. الجميع يعلم أنكم سيدي أنكم تخافون من أن نعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن نتعاون معهم، أنتم متخوفون من مثل هذا التعاون وتقومون بما يمكنكم القيام به من أجل التأكد والحرص على عرقلة مثل هذا التعاون. انظر إلي عندما أتحدث، لا تشيح بنظرك. لذا أنتم اليوم لم تقولوا أي شيء حيال المسار السياسي، لم تستمع حتى للمعلومات التي أدلى بها السيد ديمستورا عن قصد. قدمت طلبات مهينة للقائمين على عملية أستانا، ما الذي قمتم به أنتم للحفاظ على وقف إطلاق النار؟ قمتم بتسليح وإرسال أسلحة للمجموعات المسلحة غير الشرعية؟ تخافون من المضي قدما نحو الحل السياسي؟ دعمكم للمجموعات المسلحة، الكثيرين منهم قتلوا المسيحيين والكثير من الأقليات الأخرى في الشرق الأوسط، اقترفوا الأعمال الإرهابية في كنائس يوم الأحد. هؤلاء هم من تهتمون بدعمهم، ما الذي تقومون به؟
أظن في آخر الفيديو كلام واضح جدا من هذا الدعم الأمريكي والأوروبي لما حدث في الكنائس، وأن الإرهاب صناعة غير إسلامية، الذين يصنعون الإرهاب هم أصحاب المصالح في الغرب. يعني الإرهاب بهذه التقارير وهذه الإعلانات التي لا تنكر صناعة سياسية لإدارة المصالح وفقا لمصالح أصحابها، هم عندهم أجندة من التفكيك من إلى آخره، فيستخدمون بعض الشباب وبعض الجماعات وما إلى ذلك. وليتك تحدثت مع من يتحدثون عن فكرة الاستقطاب، كيف يستقطب الشباب، الفراغ الذي عندنا كيف يستقطب الشباب، التعليم الذي سقط عندنا وسقطت منظومة التعليم بالكامل عندنا، الفقر الذي فيه الشباب أحيانا، كيف أنهم يزينون للشباب أمورا فيها سر الجاذبية حتى يستقطبوا بعض الشباب ويستخدموه ويسيئون يسيئون الايه؟ يسيئون فهم النصوص او تفسير النصوص حتى يدلسوا على الشباب كله. هذا ليس معبرا عن الدين وليس معبرا عن الإسلام، إنما يعبر عن السياسة التي تسيء استخدام الدين وتسيء استخدام الشباب. وليس هنالك مهما كانت الآراء التي نختلف معها أو نتفق معها بشأن الإخوة السلفية وبشأن كذا وبشأن كذا، ليس هنالك منهم أبدا من يوافق على هذا الإرهاب أبدا. بل الجزء اللي حضرتك انت بتقوله، يعني هل يحتفلوا بالعيد او ما يحتفلوش بالعيد، انا كنت بجمع لك حاجات بس وجدت انه من غير اللائق ان انشرها على يعني في هذه القناة. يوسف وهبي في فيلم احد افلامه في الاربعينيات، وبنت جاية من اوروبا تنتمي اليه عمها او خالها، وبعدين جاي عايزة تحتفل بالكريسماس وتحتفل بالأنظمة بتاعتهم. فقال لها، هو قال لها يوسف وهبي في الأفلام في السينما المصرية، قال لها يعني هم هيجوا يحتفلوا معنا بقى في العيد الصغير وفي العيد الكبير ويصوموا معنا رمضان ويقدوا معنا. يعني هذا المنطق في السينما كان للمحافظة على الهوية، كان لتماسك الهوية، ولا ينكر عليهم. فلما يجي أخ سلفي يقوله تتفق معه أو تنكر معه، لا ينتمي ذلك إلى الإرهاب من قريب أو من بعيد. يعني المبالغة في الأمور وتحميل الأمور أكثر من قدرها يعني ليس علما وليس منهجا في المعالجة الفكرية. والسب، لغة السب والشتم، السب والشتم ليس حجة، ليس دليلا، ليس فكرا. يعني انت المقطع البسيط ده، عدد الشتائم اللي قلته أستاذ إبراهيم أكثر، والتهم ما سقط دليلا واحدا علميا، إنما كلها شتائم، كلها. لو عايز أوليك حاجة تاني مهمة جدا للدكتور نبيل لوقا بيباوي، أرجو أن يتسع صدرك فهذا حوار تحت مظلة العقل والعلم، لكن بعد الفاصل انتظرونا. عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المناقشة الفكرية العقلية بالدليل العقلي والعلمي والواقعي والتاريخي. نحاور ليس أكثر كيما نفهم المعرفة من حق كل مواطن، الفهم من حق كل إنسان، فمن حقنا أن نفهم، من حقنا أن نناقش، ونريد من الآخر ألا يعني يغالي في السب والشتم. السب والشتم يا أستاذ إبراهيم ليس فكرا وليس حجة ولا يصلح أن يكون دليلا أبدا، ويجب أن تأخذ الرأي والرأي الآخر. يعني أنت تقدر مسألة ربما جانبك الصواب فيها. تعال معي مع الدكتور نبيل لوقا بيباوي بعد أن قرر في الجزء الأول أن الإرهاب صناعة غير إسلامية. بدأ يقرر بوضوح أن الإرهاب من الذي يصنعه؟ فقال صناعة سياسية. أنا بركز على النقطتين دول ليه؟ لأن ده محور حديث حضرتك، إنك بتقول حكاية الإرهاب لا دين له، ده كلام مش مظبوط. لا، الإرهاب له دين، هو قال لك لا ملوش دين وأنت عايز تحطه في الإسلام زي أنت ما حطيته. الدكتور نبيل الكاتب المسيحي العالم المحترم بيقول لك لا يا أستاذ إبراهيم، الإرهاب لا دين له، الإرهاب هناك من يصنعه. مين اللي بيصنعه؟ تعالنا وإنت نسمع هذا العالم الجليل من خلال كتابه الإرهاب، من هذا التقرير أن الإرهاب صناعة سياسية وليس دينية.
وللدكتور نبيل لوقا بباوي تحت عنوان الإرهاب لا دين له. الإرهاب له غرض سياسي، فالثورة الفرنسية التي قامت في عهد روبيير وجان جيست قامت بقطع رأس 140 ألف فرنسي وسجنت 300 ألف آخرين. كان هدف العنف الإرهابي في فرنسا هو هدف سياسي وهو الحكم. وكذلك حادث اغتيال الأمير رودلف ولي عهد النمسا والذي ارتكبته مجموعة إرهابية صربية وكانت السبب المباشر لقيام الحرب العالمية الأولى في عام 1914 هو غرض سياسي أولا وأخيرا. وكذلك ما اقترفته الولايات المتحدة الأمريكية ضد هيروشيما وناجازاكي باستخدام القنبلة النووية لأول مرة في التاريخ. مما أدى إلى مقتل 195 ألف مدني ياباني غير مئات الآلاف من المشوهين حتى اليوم. وكان لتحقيق أهداف سياسية. وما ترتكبه جماعة العنف الإرهابي في الألوية الحمراء في إيطاليا غرضه سياسي، وما ارتكبته جماعة العنف اليهودي المسيحي في صبرا وشتيلة عام 1982 من قتل المئات من الفلسطينيين، وما ارتكبته جماعة العنف اليهودي في جنين عام 2002، وكذلك المجازر البشرية بين جماعات العنف البروتستانت والكاثوليك في أيرلندا. ولا تستطيع في أي زمان أو أي مكان أن تنسب الإرهاب وتصرفات جماعات العنف إلى أي ديانة سماوية، فالديانات السماوية ديانات محبة وسلام وليست ديانات مجازر بشرية. ولكن الساسة الغربيين وخاصة في أوروبا وأمريكا يكيلون بمكيالين، فيرددون أن الإسلام هو المسؤول عن تصرفات جماعات العنف الإسلامي، رغم أن الإسلام في الكتاب والسنة لا يقر هذه التصرفات. وإذا كان هذا المعيار هو الصحيح، فبنفس المعيار لابد أن نقول إن هناك إرهابا مسيحيا ينسب إلى الإنجيل، مثل ما حدث في المجزرة البشرية في أوكلاهوما في أمريكا، وهناك إرهاب يهودي مثل ما حدث في وقائع صبرا وشتيلة وفي جنين ينسب إلى التوراة، وهناك إرهاب بوذي قامت به جماعة الحقيقة السامية في اليابان، مثل أحداث التسمم والموت بالمواد الكيماوية السامة في مترو الأنفاق في طوكيو. ولكن الحقيقة التي يقرها كل عاقل أن الافتراء الذي يطلقه الساسة الغربيون والأمريكان على الإسلام بأن الإرهاب صناعة إسلامية له هدف سياسي لتركيع الدول الإسلامية والعربية، وإلا لماذا لم يقولوا إن الإرهاب في أيرلندا والمجازر البشرية بين البروتستانت والكاثوليك صناعة مسيحية؟ أو لماذا لم يقولوا عن الإرهاب الذي حدث في صبرا وشتيلة إنه صناعة مسيحية يهودية؟ ولماذا لم يقولوا إن الإرهاب الذي حدث في جنين إنه إرهاب وصناعة يهودية؟
لماذا يا أستاذ إبراهيم، لماذا لم يقولوا ذلك؟ هذا سؤال مستحق ينبغي أن يمر على فكرك وعقلك. إذن هؤلاء علماء، يعني ليسوا من السلفية ولا من الأزهر ولا من المسلمين، هذا عالم مسيحي يقر لك بهذه الحقائق ويستشهد عليها بالأدلة التاريخية الواقعية، هذه واحدة. الأمر الثاني أن الساسة الكبار مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة يعني يصرح بأن ما حدث في الكنائس إنما هو بدعم غربي من أمريكا، وأن بريطانيا تؤوي الإرهابيين، وأن التمويل من بعض الدول، وأنت تعلم ذلك، لإشاعة الإرهاب وإسقاط الأنظمة ونحو ذلك. إذن هذه فتنة ينبغي أن نتصدى لها. كنت أرجو بفكرك وبالمساحة المتاحة لك أن تتحدث عن الاستقطاب كيف يتم، وكيف يكون فكر الاستقطاب للشباب حتى يوظف في هذه المسائل، وكيف يمكن معالجة هذا الاستقطاب ومواجهته فكريا، لأن الفكر لا يعالج إلا بالفكر. أما عن النصوص الدينية التي تحدثت عنها، أولا أريد أن أبين لك بيانا علميا أن القرآن الكريم ليس بدعا من بين الكتب التي سبقته التوراة والإنجيل في أن به آيات فيها القتل والقتال، لا، في عشرات الآيات وإذا دخلتم مدينة فلم تسلم لكم فاقتلوها بحد السيف. يعني شوف حتى السيف مذكور عندهم وليس عندنا. لكن ده لا يساء تفسيره عندهم أو عندنا. هذه الآيات لحراسة الفضيلة، للترويح باستخدام القوة، لحماية الوطن إذا ما انتهكت حرمات ذلك الوطن وثروات ذلك الوطن. يعني لها استخدام. تعال عندنا في الإسلام أبين لك وأوضح لك من واقع علمي لأكثر من 20 عاما، وأنا أتحدث في علم الدلالة وتفسير النصوص وأحكمها في رسائل الماجستير والدكتوراه. سيد الكريم، أولا ما جاء في سورة التوبة من واقتلوا المشركين وقاتلوا، قاتلوا فيها صيغة دفاعية، أنا أقاتل من يقاتلني، والدفاع حق مشروع في كل الفكر البشري والفكر الديني. اقتلوا جاءت في سياق أناس بدأوكم بالقتال أول مرة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا عهد ولا قرابة ولا أي صلة من الصلات. هؤلاء الذين جاءوا لتصفية الوجود الإسلامي لابد وأن أواجههم. إذا في سياق المواجهة والدفاع عن الذات وحماية النفس جاءت اقتلوهم وليس للهجوم. والحرب في الإسلام كما قرر العلماء جميعا إنما هي الدفاعية لحماية الفضيلة، لحماية الخير، لحماية الوطن إلى آخر ذلك. كون البعض يفسر التفسيرات الخاطئة ويستخدمها بإعاذ من الآخر يصحح هذا، ينبغي أن نعيد الأمر إلى أصله إلى حقه. هذه واحدة. نأتي إلى قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يقول لك أنت بتعد لي قوة يبقى أنت عايز تبينهم، لا أبدا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ده يأتي في سياق بناء القدرة، بناء القدرة للفرد للمجتمع للمؤسسة للدولة للأمة. هي أمريكا ماذا تصنع؟ بناء القدرة. إسرائيل حينما تنمي صناعات النانو تكنولوجي وصناعة الأسلحة وصارت من الدول المتقدمة التي تصدر الأسلحة للآخر، ماذا تسمي هذا؟ أسمي بناء القدرة. ولذلك القرآن نكر كلمة قوة لتشمل كل أنواع القوة التي تستجد عبر الزمان والمكان، مثل قوة القوة المعلوماتية الآن وقوة المعرفة ونحو ذلك، قوة المعلومة وامتلاك المعلومة. يعني كل قوة ينبغي أن نكون على سبيل بإتقانها والتفوق فيها، بناء القدرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هذا نموذج لما كان شائعا في العصر الذي يعيشون فيه، جاء بنموذج لهم. ترهبون به عدو الله، إيه ترهبون؟ أرهب يعني فزع وخوفه، ده صحيح ومذكور في المعجم. طب انتوا بتخوفوا الناس بترهبوهم ليه؟ قال خلي بالك انتبه إلى السياق، ترهبون به من؟ عدو الله وعدوكم. يبقى العدو الذي يريد احتلال وطنك، الذي يسيل استئصالك، الذي يريد تصفية وجودك، الذي يريد تفكيك وطنك، الذي يريد احتلال أرضك. التلويح باستخدام القوة يمنعه من الاعتداء، والتلويح باستخدام القوة ده اسمه في علم العلم المعاصر العسكري قوة رضع. يعني يوم ما تمتلك قوة رادع هذه ترهبون به عدو الله وعدوكم، قوة رادع تمنع الآخر من أن يعتدي عليك. لماذا؟ لأن الضعيف الذي لا يملك التلويح بالقوة وأنك لو ضربتني هستخدم كذا، الضعيف ليس له خيار، إن استطاع يستطيع أن يقاوم أو لا يقاوم فينتهي، ولو تبعي الآخر وتحتل أرضه وتنتهك ثرواته. حتى على مستوى الفرد، وأنا دائما أمثل لذلك بمثال، هذه القوة هي قوة رضع، تخيف بها من وتفزع بها من؟ من يريد أن يعتدي عليك. هذه مسألة مهمة جدا. يبقى الإرهاب المذكور في الآية، نعم في إرهاب، بس لمين؟ للمعتدين، للصوص، للمجرمين، وهذا مطلوب. أضرب لك مثلا، دي لي مهم، لو ان بنتي دائما اضرب هذا المثل، بنتي جميلة وحين تذهب الى الجامعة جاء بعض الاشقياء على الناصية وارادوا التحرش بها ومضايقتها وسرقتها الى اخر ذلك، لها اخ مصارع ولها اخ اخر ملاكم، في اليوم التالي صار الملاكم عن يمينها والمصارع عن يسارها، ومروا على هؤلاء الفتية الاشقياء ونظروا، هل يستطيع احد ان ينظر اليها بعد ذلك؟ لا، دي تمشي ويحرسوها. ليه؟ لهذه القوة التي تحيط بها. هم أساءوا إلى أحد، هم اعتدوا على أحد، لكن التلويح باستخدام القوة يجعل هؤلاء الأشقياء يجبرهم على الاحترام والوقوف عند حدودهم. هكذا على مستوى الدول، الدولة التي تمتلك سلاح ردع وقوة، قوة بقى قوة اقتصادية، ما هناك قوة، قوة اقتصادية، قوة علمية، كل أنواع القوة، يبقى الآخر لا يستطيع أن يتحكم فيك لأنك مسيطر بالقوة. إذن هذا هو الإرهاب المذكور في الآية، قوة ردع تلوح بها تمنع المعتدي من أن يعتدي عليك. الإرهاب الذي عرفته أمريكا ليس إرهاب ضد المعتدي، هم الإرهاب فين؟ أو عندها حق، إرهاب ضد المدنيين ونحن معها، بل القرآن يجرم ذلك، يجرم ذلك وجعل له عقوبة لم تذكر حتى في قوانين هذه الدول، وذلك كما جاء في الآية، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. خلي بالك من الشدة دي، يقتلوا يصلبوا إلى آخره، فيها أن العقوبة تكون رادعة وشديدة وحاسمة. ليه؟ لأن العقوبة الرادعة تمنع هذا الإجرام. إذن جرم الإسلام الإرهاب ضد المدنيين، جعل له عقوبة اللي هو حد الحرابة الموجود والمذكور في الآية التي تلوتها عليكم، كل ذلك يبين الحقيقة أن النصوص إنما جاءت لأمن الناس. يا أخي ده مقاصد الدين، مقاصد الشريعة، الحفاظ على النفس، الحفاظ على المال، الحفاظ على العرض إلى آخر ذلك، هذه المقاصد العالية التي جاء الدين من خلالها. وأنا أذكر ليك في النهاية، يعني في اجتماع جمعية السلام الأمريكية، وأنا في الفترة دي كنت في أمريكا، وبيسمح ان احنا ندخل المعابد والكنائس ويكون هنالك حوار الى اخر ذلك. جمعية السلام الامريكية استاذ ابراهيم بتعمل بتجمع ما بين العلماء المسيحيين واليهود والمسلمين، ويناقشون معا كيف يمكن من خلال الدين ان نتعايش معا في سلام. وكانت لي اطروحة احب ان اذكرها لك، وهي انني قلت لو اننا تأملنا الرموز الدينية، الرمز الديني لليهودية للمسيحية للإسلام، رمز اليهودية الحكمة، ورمز المسيحية المحبة، ورمز الإسلام الرحمة، لو تعاونت هذه الأديان لتحقق رموزها الرحمة مع المحبة مع الحكمة، لخرجنا لا نتعايش فقط سلميا ونعيش في أمان وسلام في المشترك الإنساني الذي يجمع بيننا، لا ده احنا نعيش في جنة على الأرض، نعم قبل جنة الآخرة. ينبغي أن نزكي ذلك وأن نتحدث في ذلك، لأن كلما اتسعت هذه المساحة التي بين الأديان في المشترك الإنساني حاصرنا الإرهاب والفكر المتطرف. ويا ليتك تتحدث بسعة المادة الإعلامية وبسعة المساحة الإعلامية وبسعة الصوت العالي الذي أنت فيه، تحدث عن الاستقطاب وكيف يتم، وكيف يمكن أن نعالجه، كيف يمكن أن نعالجه معالجة نفسية، معالجة اجتماعية. يعني أنا أريد أن الأثرياء يتوجهون إلى إيه؟ إلى التعليم، لأن كل دي مخرجات التعليم. التعليم طالما عندنا في سقوط علمي، ما من شك أن السياسة سيكون فيها مشاكل، والاقتصاد سيكون فيه مشاكل، وكل الأمور دي ستكون فيها مشاكل، لأن دي مخرجات التعليم. فنحن نريد أن يكون الحل من البداية السلوك البشري الكمال ليس له، الكمال للإله الخالق. وتوجد أشياء استثناءات، بس ينبغي أن نعالج. والمعالجة الحقيقية أن احنا نعمل تحليل صحيح ونعمل أشعة صحيحة تكشف الحقائق، حتى لا نلبس على الأبرياء ونتهمهم زورا وبهتانا، ويبقى المجرم الحقيقي يعني قاعد يتفرج علينا وسعيد كل السعادة بذلك. أيها الأحباب، هذه حقائق ينبغي أن نراها. الذي يبقى هو أننا نتبنى طريقة معالجة. سر الاستقطاب لبعض الشباب ليكون وقودا لهذه الصراعات باسم الدين وتصنعها السياسة، كيف يتم؟ لهم شبهات، هذه الشبهات ينبغي أن تفكك وأن يرد عليها. وهذا ما سنقوم به ونصنعه في حلقة الغد إن شاء الله، نفند هذه الشبهات شبهة شبهة. لكن يبقى أن الدين جاء لخير البشر، أن الدين جاء ادفع بالتي هي أحسن، أن الإسلام مادته السلام، والسلام عليكم. في الصلاة نختتمها بالسلام، وتحيتنا السلام، والجنة دار السلام، واسم من أسماء الله الحسنى السلام. والسلام شائع هكذا تجده في المعاملات التي تجمع بين المسلم والمسيحي في ربوع مثل الطاهرة، في ربوع البلاد كلها. لكن هي السياسة، وما أدراك ما السياسة المعاصرة؟ لغة التضليل والكذب، لغة لا أخلاق فيها. نعود لنعرف، فالمعرفة كما يقولون حق لكل إنسان، وأيضا الفهم الحقيقي حق لكل البشر، لكل إنسان، لأن المعلومة الحقيقية كل البشر حريصون على معرفتها وتقودنا إلى المواقف الصحيحة. شكرا لكم، على خير، نلتقي في حلقة جديدة تحت عنوان من هنا نفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفلا